موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم
سر الأسرار أو السر المجيد، سر الشكر، سر العشاء الرباني، سر العشاء السري.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. سر الأسرار أو السر المجيد، سر الشكر، سر العشاء الرباني، سر العشاء السري، سر مائدة الملكوت وأسماء أخرى ملوكية تفوق الحصر، هي موضوع هذا اللقاء الذي نرجو أنه في حقه مع اعتراف بالعجز لما في هذا الموضوع من دسامة وزخم يفوق الحصر. أولا، لأن الكنيسة الجامعة طوال التاريخ لا سيما فترة الزخم، زخم المؤلفات اللاهوتية في القرون الخمسة الأولى وما بعدها، ونشاط الكتاب المسيحيين في وضع الأشعار والموسيقى لوصف العطاء، هنا العطية الإلهية، ودي مش عطية يعني عطية شيء خارجي، لا ده عطية الذات، عطية الحياة في يسوع المسيح، دي العطية الكبرى إن المسيح يقدم ذاته للكنيسة في سر، ودي كانت مصدر التسبيح والشكر والتأمل في مئات من القطع الشعرية في الشرق والغرب، وإحساس بالامتنان والشكر الجزيل على ما جادت به المحبة الإلهية في شخص الرب يسوع. طبعا احنا هنا لما بنتكلم عن السر يلزمنا ان نحيط بكلمة السر، ودي النقطة التانية اللي لازم ناخد بالنا منها. ايه المقصود بكلمة سر؟ التحديد العقيدي اللي وصلنا في القرن 19 والعشرين غير معروف عند آباء الكنيسة، علامة منظورة لنعمة غير منظورة، ده كلام نقل عن الغرب وكتب في زمن حاول فيه المؤلفون الغربيون وضع أساس فلسفي للاهوت المسيحي، فاعتمدوا على التمييز بين المنظور وغير المنظور، بين النعمة والرمز، وتفقه في هذا أساتذة اللاهوت الغربيين في المؤلفات الغربية ابتداء من القرن 12 حقيقة. وربما هذا التعريف العلامة المنظورة والنعمة غير المنظورة ربما يعود إلى بعض كتابات القديس أغسطينوس. هو الحقيقة أغسطينوس ما قالش كده صراحة، إنما في بعض النصوص يفهم منها أنه كان يوحي بذلك، والكلام ده أنا ذكرته في كتاب الرد على العبيدة الحديثة المجلد الثاني أو الكتاب الثاني. لكن السر في العهد الجديد، وهنا يعني تحذير للإخوة والأخوات، إن السر مش شيء فوق العقل أو شيء غير عقلاني، لا أبدا. السر كلمة وردت 25 مرة في العهد الجديد، تصور بقى، مرتين في روميا، 5 مرات في كورنثوس الأولى، 6 مرات في أفسس، 4 مرات في كولوسي. يعني ما أدي لك بس يعني لمسة كده صغيرة وراجع علي في الفهرس، لأن الكلام اللي عاوز الرسول بولس يقوله إن السر الإلهي أو سر الله في المسيح في كورنثوس هو استعلان لعمل إلهي غير مألوف لدى غير مألوف لدى ما هو طبيعي ومتواتر ومعروف لدى الإنسان. زي إيه؟ هو بيقول مثلا في روميا إنه بالجهد، يعني من الصعب أن يموت واحد صالح عن إنسان خاطئ، صعبة دي، فما بالك بقى إن واحد صالح بيموت عن كل الخطأ. إيه السر هنا بقى؟ إيه السر في دي؟ هو المحبة الإلهية التي لا يمكن أن تشرح بالطريقة الطبيعية المألوفة التي نعرفها من الحياة اليومية العادية. يعني السر هو عمل لا ينسجم مع السلوك العادي. يعني احنا كبشر، وده كلام الرب يسوع المسيح بيقول ايه؟ ان احببتم الذين يحبونكم، في العرب بيقول لك فاي اجر لكم، يعني هتستفيدوا ايه؟ بتحب اللي بيحبك مش هتتقدم. اليس العشرون والخطاة اللي هم الزناة يعني يفعلون ذلك؟ ولكنني اقول احب اعداءكم، اطلع بقى الى ما هو اعلى. ليه؟ لان في سر اسمه المحبة، وهذا السر هو ان المحبة ليس لها سبب. لما تحط سبب للمحبة فانت تحدد المحبة، فتسقط المحبة عن دورها الإلهي وتصبح محبة محددة بالأسباب التي لأجلها تحب. يعني أنا أعرف واحد صديق هنا في الجيرة هنا جنبينا، اتجوز واحدة وشكلها حلو إلى آخره، وبعد 5 سنين الزواج مسكينة جالها سرطان، فخدت علاج كيماوي وخدت أشعة ووقع شعرها، والدكتور قال له الشعر ممكن يرجع. فتصور ان راح طلقها. يا عم حرام عليك، ما تعملش كده، يعني احنا مجموعة من الناس حبينا يعني حوط الموضوع، فقال انا اتجوزتها عشان خدت شعرها. يا راجل ما تقولش الكلام ده. الكلام ده يقولوش رأي، ما يقولوش انسان يعني. طب يعني الشعر ده ممكن يرجع؟ قال لا انا مش عايزه خلاص، وطلقها. المحبه التي لها سبب هي محبه محدده بالسبب فتسقط، لكن المحبه التي لا تسقط هي المحبه التي بلا سبب. ودي بقى سر، بمعنى ايه؟ انها شيء غير مألوف، يعني شيء يعلو على ما نراه في السلوك الطبيعي، السلوك المألوف، السلوك العادي. ان يجي ابن الله وينقذ الخطاة ويضع في الصليب والقيامة والتجسد والمعمودية كل ينابيع الخلاص التي تعطى لمن لا يستحقها. يعني أنت بتتكلم عن النعمة أنها عمل إلهي وعطية حياة تعطى لمن لا يستحقها. أنت تتكلم عن السر الذي يعلو على الإدراك، الإدراك الطبيعي اللي هو يعمل من خلال ما هو مألوف. فده لا يجعل السر فوق العقل أو بعيد عن العقل، إنما عمل السر وطبيعة السر هو أنه لا يستعين بما هو مألوف. بما هو مألوف أنك تحب اللي بيحبك، بما هو مألوف أنك تكره اللي بيكرهك، ده هو المألوف. بما هو مألوف أنك لا تتوقع أن الله يعطي حياة ابنه ليك، ده هو المألوف. لكن أن الله يعطي حياة ابنه الوحيد ليك ده غير مألوف، هذا هو السر. ولذلك تقرأ بقى عن السر في أفسس أن ده السر، سر الإرادة الإلهية اللي كان مخفي قبل الأزمنة، ولكن ما تقعد تحاول تخضعه للتحليل العقلي تفقده، مش لأنه غير عقلاني وإنما لأن آليات الحكم العقلي عليه هي آليات تستعمل المنطق العقلي الطبيعي العادي المألوف، بينما في آليات للمنطق الإلهي، المنطق الذي لا يستعين بالقدرات أو الملكات العقلية الطبيعية. يعني خلينا بس يعني نظرة صغيرة على منطق المحبة الإلهية. يعني منطق المحبة الإلهية إيه؟ إن واحد يتطوع لإنقاذ الخطاة، وتطوع لإنقاذ، يتطوع لإنقاذ الخطاة، فده يبدو إنه غير طبيعي، لأن الخاطئ المكسور والضعيف والأسير ده سيبك منه، ده عشواتك فيه. لكن المسيح جه للفقراء والمساكين والمظلومين والمجروحين لكي يشفي ويقدس ويفدي المقصورين، هذا هو السر، ده غير مألوف. ولما نقول محبة بلا سبب، محبة بلا سبب، فدي بالحقيقة القوة التي تعمل في السر. في منطق المحبة، المحبة ترى النتيجة ولا تحكم على شيء بالبداية، لأن احنا في بدايتنا كمسيحيين بتتعمد تاخد مسحة الميرون وبتاخد الأفخارستية، لكن الحكم عليك هو في الآخر، مش لأن في البداية مشيت وقعت وقمت وقعت وبعدين لفيت وضعت وبعدين رجعت يعني الله بيعتبرك انت فشلت. ابدا، الله يرى النهايه ويحبك بسبب النهايه ويحبك بسبب صراعاتك. هذا منطق السر، منطق المحبه. المحبه لا تحكم على البدايه ابدا، تحكم على النهايه، وترى النهاية التي لا توقعها العقل، وترى النهاية فيما هو صالح وترفض أن ترى ما هو شرير. ليه؟ لأن في فيليبي 2:6 الرسول بولس بيقول إنه أخلى نفسه، أخذ صورة عبد، واحتمل وجع الصليب وعار الصليب. ليه؟ لأنه يسعى إلى نهاية أعظم بكثير من البداية، لذلك رفعه الله وأعطى اسما فوق كل اسم. هو الحقيقة ما عملش دي لنفسه، أعملها لينا. وإحنا دخلنا معاه في نفس المسيرة وفي نفس النهاية إن كنا يعني نريد أن نستوعب ونفهم التجسد والصلب والقيامة. المحبة ليها منطق، منطق غريب جدا إنها ضعيفة. تقول لي إزاي؟ أقول لك يا سيدي، الله القوي القادر على كل شيء يرسل روح القدوس الكل القداسة ليسكن في القلوب المريضة النجسة القذرة التي تتدنس بالخطيئة. طيب وبعدين؟ فالروح القدس يتخلى عن قوته ويتخلى عن قداسته لكي يسكن في القلب الخاطئ، ودي احنا نسميها ضعف المحبة. ليه؟ لكي يستطيع أن يرتفع بنا نحن الخطاة، ولذلك يئن فينا بأنات لا ينطق بها. مش بس كده، ويتألم فينا أيضا. رسول بولس بيقول إيه؟ لا تطفئ الروح، يعني الروح المشتعل فينا أنت بتطفئه، تكب عليه مية، يعني ليه مياه الشهوة والنجاسة والخطية. لا تطفئ الروح، فيقبل هذا ويرضى بهذا لأنه صالح وضعيف أمامك. صحيح. ليه؟ لأن نظره إلى النهاية ويصبر ويحتمل كل شيء ويرى النهاية آتية. أدي منطق المحبة، موضوع كبير نتكلم عنه بعدين. إنما يعني وراء هذا هو السر، سر المحبة الإلهية. الأفخارستية سر، لأن هنا أنت عندك إيه؟ عندك شخص جلس في العلية مع 12 تلميذ وأمسك بالخبز وقال خذوا كل هذا هو جسدي، وأمسك بالخمر وقال خذوا اشربوا هذا هو دمي. كويس. وبعدين يبتدي العقل بقى يسأل الأسئلة المألوفة التي تسير في منطق ما هو مألوف وما هو طبيعي. ازاي الخبز يبقى جسده؟ وازاي الخمر يبقى دمه؟ بل اخواننا الانجليين اضافوا على هذا اعتراضهم المشهور، يقول لك ازاي قاعد معاك ويدي لك جسده؟ يعني كما لو كان يدي لك جسده معناه ايه؟ هتاكله يعني. قالها لي واحد اسيس انجيلي صديقي، قلت له يا اخي مش عيب عليك تقول هذا الكلام؟ الكلام ده يقولوا العيال في مدرسه ابتدائي ولا مدرسه اعدادي. هو انا المسيح بيقول خذ كل هذا جسدي، ويبقى هذا الكلام يتاخد بشكل مألوف طبيعي ان انا اروح هاجم عليه واقعد اعض فيه وانتش منه حته، ولا يتفهم بشكل سري ميستيكال؟ أم هو ده خريج كلية لاهوت يعني مش عيل صغير؟ لكن المنطق الطبيعي اللي الرسول بولس بيقول الإنسان الطبيعي عنده جهالة إنه ماشي بمنطق العالم، بيقول ده مستحيل. تقول لا، ده هو في منطق آخر لازم نفهمه. قال لي طب قول. قلت بس اسمعني بس في الأول، وفي شيء هنا غريب على الحوار المصري عند المصريين، ان لما اجي اتكلم معاك وانا بتكلم معاك انت مش بتسمعني، انت بتفكر في اول اعتراض على اللي انا بقول، لان احنا ما عندناش حوار في مصر، احنا عندنا مصارعه. يعني مش انا بسمع لك عشان خاطر افهمك، ده انا بسمع لك عشان خاطر ارد عليك. ما عندناش حوار خالص، ما يحصلش. إذا تخليت عن دي أتكلم معك. قال لي طب خلاص نجرب. قلت له طيب شوف بقى يا سيدي، إحنا هنا مش بنتكلم على إنسان، رغم إنه إنسان لكنه مش إنسان بس، الله المتجسد. والله المتجسد ده القوة الإلهية بتاعته موجودة في الكون كله، القوة الإلهية بتاعته موجودة في الكون كله. يعني أثناسيوس تجسد كما يقول إيه، بينما كان في رحم العذراء كان يضبط الكون كله، لأن التجسد ما خلوش محصور في رحم القديسة مريم، مستحيل طبعا، ودي غير مألوفة. ليه غير مألوفة؟ لأن ما عندكش حدث يشبهه أو زيه حصل قبل كده في الماضي تخليك تقدر تقارن بين اللي حصل في الماضي واللي حصل في الحاضر عشان تفهم بالمقارنة إزاي ده يحصل. دي بقى مشكلة بالنسبة للإنسان الطبيعي. لما الإنسان الروحي اللي استنار بالروح القدس، ودي حقيقة مقصود بها كلمة بليفماتيكوس الروح، يعني إنه خد الروح القدس وعنده استنارة من الروح القدس، يرى في المسيح حضور إلهي متجسد. ودي تعبير عند أثناسيوس وعند الآباء، الحضور الإلهي المتجسد، تلاقي في تجسد الكلمة وفي الرد على الأريوسيين. فالحضور المتجسد ده لما يجي يدي حياته فيشير إلى ما هو حقيقي اللي هو جسد، ويشير إلى ما هو حقيقي اللي هو جسده بالخبز، لأن الخبز هو قوت وتغذية، وإلى الخمر الذي يفرح وجه الإنسان، تعبير في المزامير، لأن الخبز والخمر هما من بركات الآباء البطاركة إبراهيم وإسحاق ويعقوب وتقديمة ملك صادق، ولأن ده وعد الله أن يعطي الإنسان هذه البركة. فبقى المسيح بيقول إيه، أنا قاعد وسطيكم الحياة ضيف، يعني الحياة اللي فيا هتدي لكم حياة، والدليل على كده في اللي أنا هعمله. أصل التجسد يا إخوة ليس كلاما يقال وإنما عملا يعمل، ده الفرق الجوهري بين العهدين. انت ما عندكش نبي جاي يقول لك كذا قال الرب إلى إسرائيل ايه هعمل فيك كذا، لا ده هو يقول، ولما يقول يعمل، ولما يعمل يأتي العمل سرائريا. ليه؟ لأنه يؤسس شيء ليس فقط لعلية صهيون في أورشليم، ولكنه يؤسس شيئا من أجل الكنيسة عبر كل العصور. يبقى في حضور إلهي، للكلمة المتجسد يعطي حياته بالكلمة، هذا هو جسدي، وبالعمل عندما يمد يديه إلى الخبز. وهنا السؤال مش كيف يصبح الخبز جسدا، ودي ما فيهاش اللي قاعد عمل لي مشكلة على مقالة الوسر العشر الرباني، إنما كيف يصبح المسيح خبزا، يعني قوت تغذية. المشكلة هنا مش مشكلة جسد وخبز، لا ده العبط بتاع الإنسان الطبيعي الهبل. المقصود هو التغذية، وتقديم الغذاء، لأن من يأكل يحيى، وهو الرب يسوع بلسانه الإلهي يقول من يأكلني يحيى بي. شيء عجيب، من يأكلني، وهنا دي كلمة مي يعني أنا، لا هي على النسوت ولا على اللاهوت، وإنما على المسيح كله. وإحنا أصل كل الأسئلة السلة الهبل والكلام البطال اللي بنسمعه من بعض الناس اللي لسه أطفال في التعليم كلها تنصب على ما هو مألوف وطبيعي الموجود في العلاقات الطبيعية المألوفة على مستوى البشر. لا أبدا، أصل التجسد وإن كان المسيح إنسان حقيقي فعلا لكنه ليس على مستوى البشر لأنه بلا خطية، وليس على مستوى البشر لأنه ولد من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم، وليس هذا على مستوى البشر، وليس على مستوى البشر لأنه وهو إنسان يحيا في ملء الشركة مع الآب ومع الروح. أنت بتتكلم على مين يعني؟ ما دي بقى المصيبة الكبيرة، إن إحنا في كل اعتراضاتنا على الإفخارستية وضعنا كل هذه الاعتراضات على جانب يسوع المسيح الإنسان وليس على يسوع المسيح الإله المتجسد. يعني أنا أذكر إبراهيم سعيد رحمه الله، ومن أكبر قساوسة الكنيسة الإنجيلية في العصر اللي فات، يقول لك ازاي يدي جسده للتلاميذ وقاعد معاهم في العليه. طيب يا جناب القس الفاضل، ازاي يدي جسده ليك انت وانت قاعد في كنيسه اصل الضباره؟ وازاي يدي جسده ليك وانت في امريكا، ولا لي انا وانا في انجلترا، او للمؤمنين في الهند او في الصين او في روسيا أو في المعتقلات اللي كان عاملها ستالين في روسيا الشيوعية؟ مثل كلمة ازاي دي تعيد عمل المسيح إلى ما هو طبيعي ومألوف، وهي تعني بالدرجة الأولى إنكار تجسد ابن الله. هذه معنى السر، أن نرتفع فوق ما هو مألوف إلى ما هو مستعلن بالروح القدس والحكمة الإلهية. ده هو المطلوب مني ومنك، والمطلوب من كل إنسان، لألا نقع في أخطاء وفي خطايا تجعلنا ننحرف عن الهدف الذي لأجله وضع السر. وأنا هنا عندي كلام كتير عاوز أقوله، لكن رسول بولس في كورنثوس الأولى بيقول سقيتكم لبنا لا طعاما، لأنكم لسه يعني أطفال ما تستحملوش الطعام الصوليد فود، يعني الطعام الحقيقي يعني. لكن لا، لازم نتكلم. وهنا أصل اللي بيعترض على الإفخارستية ما سألش نفسه، وأنا أدي لك هنا نبذة تاريخية على الخرافات الموجودة في الكتب، خرافات بيكتبوها أساتذة كبار. يقول لك العشاء الرباني جاء لكي ينسخ خروف الفصح والفصح اليهودي. هذا سيد أهلا وسهلا، بس كده؟ هو صحيح وضع في مناسبة الأسبوع العظيم عند اليهود، وتعمل في ليلة العشاء عشاء الفصح اليهودي عشان يحل محل الفصح اليهودي، لكن مش ده السبب الحقيقي. انت نسيت السبب الحقيقي، هو المحبة الإلهية. وتقعد بقى تكتب لي دراسة طويلة عن الفصح اليهودي والفصح المسيحي إلى آخره، يا سيدي أهلا وسهلا، بس انت نسيت النقطة الجوهرية، محبة. يعني احنا في نص يوحنا 3:16 زي ما بيتقال في القداس وفي التسبيحة عندنا وعند اليونان، هكذا حب الله العالم حتى باز ابنه الوحيد لكي يحيا العالم به. أن الإضافة دي مش موجودة في الإنجيل طبعا، احنا عارفين دي كويس، إنما الإضافة دي مهمة جدا، مهمة جدا. ليه؟ لأنها بتبين إن في غاية للمحبة. أصل المحبة التي بلا غاية تبقى محبة بتتحرك كده في الفضاء، يعني ملاش، يعني محبة بطالة الحقيقة. لا، لكح العالم به. فالمحبة تعطي، وفي ثلاث أركان أساسية للعشاء الرباني. إن المحبة ليست كلام، إنما عطاء بلا كلام. والقاعدة الخاصة بتجسد ابن الله إن العمل يعطي الكلم والعمل يشرح الكلم. إحنا عندنا بقى الوضع الطبيعي إن الكلمة تأتي فتشرح العمل، تتكلم بعدين كلامك يبين عملك. لا، الله يعمل كإله متجسد لكي يعطي عمله كلمة. ده مبدأ المسيح، أنا أعطي ذاتي عن العالم. ده كلام ممكن يتقال ويتقال، لكن كيف يصبح هذا عملا دائما؟ مش بس دائما، ولكن في متناول جميع المؤمنين، على الرغم من كل القيود الطقسية التي وضعت عليه، لكنه في متناول جميع المؤمنين. أنا كنت في، لما كنت في إنجلترا كان جنبينا كنيسة كاثوليكية في منتهى النشاط، كان فيها قداس كل ساعة، يعني قداس من الساعة 6 الصبح الساعة 12، ست قداديس كل يوم، وتيجي ناس بتناول، كان شيء مذهل. قداسهم ساعة بالظبط، هي 50 دقيقة. فعطاء حر غير مقيد وفي متناول جميع البشر، هذه المحبة. نقطة تانية، مش بس عشان ينسخ الفصح اليهودي ويؤسس فصح مسيحي، ومش بس عشان خاطر العمل يؤسس الكلمة، لا أبدا، في موضوع أخطر من كده، وهو أنه يصبح رأس الكنيسة الذي يغذي كل أعضاء جسد. دي هي دي النقطة التي يتوج فيها المسيح له المجد، أعماله كلها بالعلاقة العضوية الوثيقة بينه وبين الجسد. يعطي جسد ودمه لكي تصبح الكنيسة جسد ودمه، ويطلع واحد يكاد يكون في رتبة الموعظين يقول لك نظرية الأجساد الثلاثة. يا دي المصيبة، ما سمعناش عنها إلا مع مجيء هذا الإنسان الأرفع درجة من درجات الخدمة، وكان المفروض يرجع يبقى موعوظ. جسد المسيح اللي خده من العذراء، وجسد المسيح في الأفخارستية، وجسد المسيح الكنيسة. هو ده معقول إخوة أن المسيح يكون ليه ثلاث أجساد؟ مين مننا كبشر يعني يرضى أن يكون ليه ثلاث أجساد؟ جسد في البيت، وجسد في الشغل، وجسد في الكنيسة. ده يعني يبقى كم شخص ده؟ وهنا أصل المشكلة الكبيرة اللي ما دخلتش عقل الأقباط لسه، بعض الأقباط طبعا، يعني احنا ما نقدرش نطلع حكم عام على الكل، ان احنا لسه ما استوعبناش تجسد الكلام ده. قاله لأبونا مين متوحد زمان سنة 59، وقال لي حسك عينك كتاب تجسد الكلمة تحفظه. أنا حفظت الكتاب، هو الكتاب ده اللي جاب لي كل المشاكل على فكرة، لكن بيجي النقطة. لكي أكتشف. في خلال أنا ما أسميش حوار، الصراعات كانت بتحصل. أصل جسد المسيح ده هو شخص يسوع، شخصه المدرك من خلال أقواله ومن خلال أفعاله ومن خلال حضوره. يعني الإنجليزي هنا أسهل لي من العربي، his personal presence، حضوره الشخصي. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا باخد جسد المسيح، باخد الميلاد، باخد المعمودية، باخد تجارب البرية، باخد العشاء في العلية، باخد جسماني، باخد الصلب، باخد الدفن، باخد القيامة، باخد الصعود. لأن كل هذه الأحداث المتتابعة من أول بيت لحم لحد يمين العظم في العالي كونت هذا الجسد. فأنا بشترك اشتراك فعلي في يسوع المسيح اللي هذه الأحداث كونت جسده بهذا الشكل. وأنا الحقيقة بتنكد أيام عيد الميلاد بالذات في الغرب. لما كنت في مصر كان بتكون حالتي النفسية أحسن. ليه؟ لأن في مصر ما عندناش للأشجار ولا الشموع بتاع والطبل والزمر اللي بيعملوا الغربيين، ده شيء بشع جدا غير مقبول، لأن الكلام كله على ميلاد طفل في بيت لحم. إنما الإنجيل بيقول لا، الكلمة صار جسدا، ده تجسد ابن الله. فأنا من الأفخارستية باخد الكيان الشخصي ليسوع اللي بيدخلني في كل حياته وذكرياته وإرادته ومشاعره وأفكاره وتعليمه في الماضي وفي الحاضر والمستقبل، يؤهلني للوقوف أمامه في يوم الدينونة، ويؤهلني لكي أجلس على يمينه في العظمة في يوم الدينونة أيضا، ويجعلني أفهم المعمودية ومسحة الروح القدس والصلب والقيامة، أفهمها بأسلوب شخصي فوق ما هو مألوف وعادي، لأني أتحد كعضو بالرأس الذي توج ووحد نفسه بالمؤمنين بهذا الشكل، فصار يغذي كل عضو بجسده ودمه، يعني بحياته. ده هو المقصود بتعبير جسد والدم في الكتاب المقدس بشكل خاص، لكي تتدفق الحياة الإلهية لمن لا يستحقها. هذا هو السر، وهذا هو سر الأسرار. الحياة الإلهية التي تعطى لي في هذا السر وأنا لا أستحقها. أنا بقول الكلام ده يا إخوة ليه؟ لأن عايز يكون عندي وعي كمسيحي بأن أنا في الوليمة السماوية، وده القداس بيقولها لك بشكل واضح. تصلي الناس هنا إيه؟ وأنا طبعا دي أنا يعني بلوم فيها الأباء الكهنة بالذات، يسرع 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 بعد استدعاء الروح القدس والتقديس، يسرع في الأواشي، وبعدين يجي عند المجمع بقى بتبتدي إيه يدندن، لأن الناس بتحب المجمع عشان خاطر القديسين ليهم مكانة كبيرة في قلوب الأقباط بشكل خاص، وده كويس، ده شيء جميل. واللي بيقعد لما يجي أول على آخر المجمع يروح واقفين في بركاته المقدسة فتكون معنا أمين. كويس كويس كويس، شيء عظيم فعلا. لكن انت عارف ان اللي بيوحدك مولاي القديسين هو جسد الرب ودمه. اللي بيجمعك مع القديسة مريم ومع أنطونس الكبير ومع بخوميوس مش الكلام اللي في عقلك ده أبدا، ده لأن في سر على المذبح، ولأنك تتناول من هذا السر، ولأنك اتناولت قبل كده وقبل كده وقبل كده، ففي علاقة كيانية لا يمكن كسرها، ولا حتى الخطية تستطيع أن تكسرها. فأنت في هذه الشركة لأن المسيح يجمع أعضاء جسده الواحد ويغذي هذه الأعضاء. النقطة الثالثة والأخيرة يا إخوة، إن إحنا في السر الكنسي وفي صلاة استدعاء الروح القدس بنقول عبارة غريبة جدا غير مألوف، تقعد تنحت في عقلك شمال يمين ما تفهمش الأفخارستية، لكن قداس الإله بيقول لك إيه؟ ويظهرها قدسا لقدسيك. يعني الروح القدس يحول الخبز والخمر لجسد الرب ودمه ويظهر هذا قدسا لقدسيك. يعني انت لازم تتقدس عشان الروح يظهر لك هذه القدسات. يعني هيش عملية عقلية بالمعنى المألوف، يعني المعنى الطبيعي. ولما نقول في استحالة سرية، وان اخواننا الكاثوليك لخبطوا عقل الاقباط بالاستحالة الجوهرية، لما قلنا عايزين نرجع للاستحالة السرية قامت الدنيا علينا وهجم علينا العلامة الكبير بتاع دمياط وأصار علي الأنبا شنودة ودخلنا في متاهات. لكن إخوة الاستحالة السرية هي أولا استنارة الإنسان داخليا لعمل الروح القدس في داخل القلب. طبعا بدون هذه الاستنارة لا يمكن للإنسان أن يفهم السر. أستنير لكي أفهم، وعندما أفهم أستطيع أن أستوعب عمل الله في قلبي وفي الأسرار. أستنير لكي أعرف أن ما أتناوله ليس خبزا عاديا وليس خمرا عاديا، وإنما جسد رب ودم. إنما تقول لي جوهر الخبز تحول لجسد الرب ويبقى مش عارف الجوهر يبقى جسد والعرض يفضل زي ما هو، لأنك لما بتدوق بتبقى خبز ولكن هو جسد المسيح، فأنت بتدخلني في مشكلة مع الحواس الخمس، وبتدخلني في تعقيدات جسدانية. شوفوا يا إخوة، أكبر ضربة يضرب بها الإنسان هي تشتت الفكر. فكرك اتشتت. يعني لما بقول أنا بحس بكآبة في عيد الميلاد، ليه؟ لأن كل ما يقال في عيد الميلاد هي عن ميلاد الطفل يسوع، فبيحصل تشتيت لانتباه الناس من حقيقة التجسد. هو مش غلط، هو في طفل اسمه يسوع فعلا، ولا هو شر ولا هو خطيه ابدا. والمصيبه الكبرى ان هذا يبدو له وجه الصلاح ولكن هو ليس صلاح. ليه؟ لانه مشتت تفكيرك. فعندما يتم تشتيت تفكير الانسان يعجز عن الرؤيه الصحيحه. لما بيسالوني على بعض التراتيل اللي بيقولوها الاخوه الانجليين، وكنت في كنيسة معمدانية وعزموني للوعظ من حوالي شهرين، وقف واحد يرتل أنا مديون أنا مديون أنا مديون، والمسيح دفع ديني على الجيتار كده، وحاجة حاجة يعني مسلية قوي. فأنا قاعد، فبعد ما خلص الترتيلة قاعد جنبي، فبقول له الموسيقى كويس بس الكلام بتاعك كلام غير كتابي. ما هو اصل هنا مش هقوله الاباء، اقوله الكتاب. قال لي ازاي؟ قلت له فين في الكتاب ان انت كنت مديون؟ عندك ايه في العهد الجديد بتقول انك انت كنت مديون؟ قال لي اه في. قلت له فين؟ قال لي تاكيد بالتاكيد موجوده. قلت له كويس موجوده بس فين؟ قال لي اكيد ما تعرفه. قلت يا عم ما اعرفهاش. ومديت ايدي الكتاب المقدس، قلت له شوف لما انت بترتل بيحصل تشتيت للفكر، فيبتعد العقل عن الهدف الاصلي ويتجه لموضوع فرعي ليس له علاقه بالموضوع الاصلي، فتصاب الحياه الروحيه بالضعف بس. ودي مصيبه. هنا مش قدام الصح والغلط والخير والشر، لا، دي مصيبة أكبر من موضوع الخير والشر، إنك بتحود تعمل تحويدة بعيدة عن الهدف، وقد تنتهي في النهاية إلى ضعف، وقد تنتهي في النهاية إلى شر. فزعل جدا مني، قطع الخاطر مني. قلت له يا عم سامحني، أنا بكلمك لمصلحتك، أنا مش مديون، ده أنا ابن الله. أنا عايز أرتل نعمة التبني، أرتل نعمة حلول الروح القدس فيه، أرتل نعمة وراثة الملكوت. فالتسبيح والترتيل يبقى على ما قبلته من نعمة، مش على إن أنا يعني علي ديون علي ديون علي ديون. يعني أنا بس مش قادر أفهم إيه القوة الروحية اللي أنا باخدها لما اقول انا كنت انا مديون انا مديون انا مديون مديون انا مديون انا مديون. يعني مديون ايه يا عم؟ مفيش حد مديون. ده العبد اللي كان واخد العشر تلاف وزنه لما راح للملك، ده مثلا اللي قال رب يسوع ولا انا مش قادر ادفع لك، قال له خلاص سامحتك. ولكن لما خرج بره، شوف بقى هنا بقى الدين بقى جاء عمل فيه ايه؟ خلاص سامحتك، لأنه عبد وفكرة الدين دي معلقة في دماغه من جوه. خرج بره لقى أخوه اللي كان مستلف منه مثلا 3-4 مليم، فمسكه وأصر أنه يدفع الدين، ما قدرش يدفع، فعاوز يبيعه في السوق عشان ياخد دينه. ليه؟ طب أنت ما استفدتش بالمغفرة المجانية ليه؟ لأنه عبد، وكعبد لم يستطع أن يستفيد من المغفرة لأنه غير قادر على تذوق عظمة وروعة المحبة. ده بقى الإنسان الطبيعي اللي عنده منطق ما هو مألوف ومنطق ما هو عادي في الحياة الإنسانية. إن واحد يسامحك العشر تلاف وإنت مش قادر تسامع العشر مليم، يعني ما تجيش. ده هو المنطق، منطق الإنسان الطبيعي. شوف يا أحبائي، إحنا ينقصنا الكثير في الكلام عن الجانب السري، وينقصنا الكثير لأننا تعودنا على ما هو مألوف، وندور في حلقة ما هو مألوف لكي نحدد بما هو مألوف ما هو فوق السلوك الطبيعي للإنسان، زي موت القدوس البريء عن الخطاة، زي سكن الروح القدس في القلوب النجسة، زي محبة الله التي بلا سبب. كل هذه أسرار الله العظمى، لكننا نقبل سر الأفخارستية لكي يسكن المسيح فينا، لكي نعلم أنه يأتي إلينا دون قيود أو شروط، ولأنه مستعد أن يعطي حياته ليا عطاء دائما لمحبة إلهية دائمة لا يمكن أن تخضع لما هو مألوف، ما هو عادي، ما هو يومي، ما هو من سلوكيات الإنسان العادية، وإنما تنبع من استعلان المحبة الإلهية التي ليس لديها سبب، لأنها تعلن بالروح وتعطى لمن هو غير مستحق، وهذا هو ما يجعلها غير عادية وغير مألوفة. للرب يسوع المسيح المجد والكرامة والعظمة والسلطان من الآن وإلى أبد أمين.